بسم الله الرحمن الرحيم. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقه الأمر الشريط الخامس.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا توقفنا في المرة الماضية عند الإنكار باللسان، وسنذكر إن شاء الله تعالى في درس اليوم ضوابط الإنكار باللسان، فإن كثيرا من الخلق لا يقدر إلا على هذه المرتبة، وكثيرا ما تحدث مضاعفات وخسائر بسبب الجهل بهذه المراتب التي ينبغي مراعاتها. أول ما ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بلسانه، أول المراتب أن يعرف الواقع في هذا المنكر أنه منكر. إذن أول المراتب هي التعريف، لأن كثيرا من الناس يجهلون أن هذا الفعل مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في البيئة الجاهلة. ونحن نتكلم في خصوص واقعنا، في واقع مصر على وجه الخصوص، لأن الكلام يتنزل عليها في المقام الأول. فمعلوم أن الدعوة الحقة إنما بدأت تغزو الناس منذ نحو ربع قرن من الزمن، ولم تكن هذه الدعوة المباركة، وأعني بها الدعوة السلفية، لم تكن هذه الدعوة المباركة غائبة يوما من الأيام، إنما كانت ضعيفة غاية الضعف، ومرت بفترات ضعف شديد. وكان يمثل هذه الدعوة في المرحلة الماضية جماعة أنصار السنة المحمدية، أيام ما كان على رأسها الأساطين الذين كانوا يدعون إلى مذهب السلف، مثل الشيخ حامد الفقي رحمه الله، والشيخ أحمد شاكر المحدث المعروف، والثلة الموجودة مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، والشيخ محمد خليل هراس، وأبو الوفا درويش، وهؤلاء الثلة اللي هي اجتمعت على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن كانت الدعوة يعني ضعيفة، لم يكن لها دعاة في كل مكان، حتى أذن الله تبارك وتعالى ببزوغ شمسها مرة أخرى في الجامعات في أوائل السبعينيات، وبدأت الدعوة فعلا في الجامعات باسم الجماعة الإسلامية، باسم الجماعة الإسلامية. وكان الجماعة الإسلامية دي هي الدعوة السلفية بعينها، ولم يكن في الجامعات آنذاك غير هذه الدعوة، وهي التي كانت تنشر الكتب السلفية التي عنوانوا لها صوت الحق. تلاقي كتب صوت الحق دي اللي كانت تنشر في أوائل السبعينيات، نشرت كتب شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، ونشرت كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، وبعض أبحاث للشيخ محمد الأمين الشنقيطي من كتاب أضواء البيان، ونشرت كتاب إيقاظ الهمم للفلاني اللي هو يعني ينهى عن التقليد ويلزم المسلم باتباع الدليل، طبعا على تفصيل لأهل العلم في هذه المسألة، ونشروا أيضا كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني، وهذا كتاب نفيس للغاية، رد به النبهاني، رد به الألوسي على النبهاني الصوفي الغارق في التصوف. قصد أن مع بداية السبعينيات بدأ تصحو هذه الدعوة المباركة مرة أخرى، فصححت للناس كثيرا من الخبط الذي ورثوه لا سيما في باب الاعتقاد. فأنا إنما سردت هذا الكلام على عجل لأبين أن البيئة التي لا ينتشر فيها العلم الصحيح فإن كثيرا من أهلها يقعون في مخالفات وهم لا يعلمون أن هذه مخالفات. لكان قائم بدعوة مثلا في الأرياف والنجوع الصوفية، وكانوا يعزفون على وتر محبة آل البيت، وكل الناس بتحب آل البيت، كل الناس بتحب الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يقول مثلا الحسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، فمن الذي لا يحب الحسين بن علي، ومن الذي لا يحب الحسن مثلا رضي الله عنهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد، وهو يقصد الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان، والتقى الحسن ابن علي مع معاوية رضي الله عنه وسلم الحسن مقاليد الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وسمي هذا العام بعام الجماعة لاجتماع المسلمين على كلمة سواء. فتنازل الحسن رضي الله عنه بما كان له من عقل وافر سبقته دعوة جده صلى الله عليه وسلم بالسيادة. المهم إن يعني محبة آل البيت قربة، نحن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمحبة آل البيت وباتباع آل البيت. فهؤلاء الصوفية عزفوا على هذا الوتر، والناس في الأرياف ناس بسطاء وناس طيبين، وأي واحد يكلمهم بقى في آل البيت والكلام ده، وأدخلوا من خلال هذه المسألة عشرات بل مئات العقائد الفاسدة على العوام. فلما تأتي مثلا تجد رجلا بيقول يا بدو، واخد بالك، فالأول تعرف الرجل ده مش لم ينشأ في بيئة علم علشان خاطر يحاكم هذه المحاكمة، ومن الخطأ ان انت تسحب عليه الفتاوى التي تأتي من مثلا بيئة أخرى. يعني بعض الناس بينقلوا عن مشايخنا مثلا في السعودية إن هم لا يعذرون بالجهل، وفعلا في بعض مشايخنا في السعودية لا يعذرون بالجهل. لا يعذر بالجهل، لأنه في بلد التوحيد قاعد في القصيم ليل نهار وبيأكلوا توحيد ويشربوا توحيد وأزأزوا توحيد وكل حاجة عندهم توحيد، واخد بالك، وكل الناس بتدعو إلى التوحيد، وما فيش مثلا قبر واحد تلاقيه هناك ولا الكلام ده. فما جيش أنا أسحب الكلام اللي هنا أحطه على الإيه، أحطه على الناس اللي في مصر، اللي كل بلد لازم تلاقي مقام ولازم تلاقي ولي والكلام ده. يعني يمكن مصر من البلاد اللي مليانة بالقبور زي الباكستان والهند والكلام ده، واخد بالك. فرجل ذاهب للحسين علشان خاطر ياخد شوية بركة على حسب ما العالم اللي فهموه، انك تروح هناك وتتوسل بآل البيت وتقرب الى الله بآل البيت، لانك ما تقدرش تطلع السلم مرة واحدة، تنط نطة واحدة تقع تتكسر، فانت لازم تاخد الحسن وبعدين تاخد الحسين وبعدين تاخد مش عارف مين وبعدين توصل لربنا في الاخر. وأوهم الناس هذا الإيهام، والناس يعني بسلامة نية معتقدة أن هم دول هم العلماء. يعني أنت مثلا لو واحد قال لك الشيخ الألباني الشيخ ابن باز دول عالم جهل، أنت تسلم له؟ قال لك الألباني ده ما بيفهمش حاجة، أنت تسلم له؟ هو بقى لما تقول له فلان الفلان ما بيفهمش حاجة ما يسلم لكش، لأنه معتقد أن فلان الفلاني هو العالم، زي ما أنت معتقد بالضبط أن الألباني هو العالم. فأنا محتاج أشيل القضية المغلوطة دي الأول منه، وهذا لا يكون إلا بعد التعريف باللطف. الأول أعرفه باللطف، مش الأول أكسر له الشيخ بتاعه وبين الشيخ بتاعه جاهل وما بيفهمش أي حاجة وغبي وحيدخل النار وبيقصى المصير، وبعدين أقول له تعالى ما أعرفك الحق بعد كده. لا، يبقى أنا الأول أعرفه أول مرتبة من مراتب الإنكار التعريف، لاحتمال أن يكون جاهلا لا يعرف أن هذا مخالف للسنة، خلاص، ويكون عندي محبة أن أزيل عنه الجهل، ما بقاش عندي غل عليه ولا انتقام منه ولا أن أنا عايز أنتقصه، لا. وإحنا بنأخذ بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله. يعني بعض الناس قد يتخطى المسألة ويأخذ مثلا ببعض تصرفات الصحابة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو قال بضدها. فإحنا عشان نشتغل يا جماعة صح، نرتب الأدلة على حسب قوتها. احنا عندنا الأدلة قرآن وسنة وإجماع وقياس، مش دول الأربعة الأولينين الكبار؟ وبعدين بعد كده الأدلة المختلف فيها، من الأدلة المختلف فيها عمل الصحابة، واخد بالك؟ يعني كنت مرة في حديث ليلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بشرح حديث أم زرع، جبت حكاية أنا ما وقفت على سندها، إنما نقلتها من الكتب، إن زبير بن العوام كان شديد، وده حقيقي كان شديدا فعلا، لكن الحكاية اللي أنا جبتها إيه؟ إن كان زبير بن عوام متزوج بامرأتين، كان لما يحب يضربهم يربط ضفائرهم في بعض، واخد بالك؟ وينزل ضرب، ما يعرفوش يهربوا، تاخد بالك؟ ليه مربوطين في بعض؟ فهو عمل إيه؟ المحترم ده بقى قام رايح برضه على إيه؟ كان عنده زوجتين، قام رابط ضفائرهم في بعض. طب يا ابني بتعمل كده ليه؟ قال لك الزبير بن العوام ده صحابي جليل والاقتداء بالصحابة. يعني أنت اقتديت بالزبير بن العوام في المسألة دي؟ طب ما أنت عندك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في نفس هذا البحث قايل عامل بحث صغير كده معترض عن مسألة ضرب النساء، وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد أولئك خياركم، أدي حكم النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيضرب في مراته ليل نهار وطالع ضارب والكلام ده مش هو خيار الناس، ولا حتى عجور، ها؟ ولا أي حاجة، واخد بالك؟ أدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد أولئك خياركم، يبقى ده حكم النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هو ده اللي يتأسى به. على فرض ان في تعارض في المساله، يبقى قول النبي عليه الصلاه والسلام شويه المرتبه الثانيه في الادله، وقول الصحابه ده حطه في الادله المختلف فيه. يبقى لما نيجي بقى نحاكم محاكمه اصوليه نقدم المتفق عليه على المختلف فيه، ولا ايه؟ هو ده الكلام السليم في الموضوع. فالنهارده حتى لو في فعل صحابي مخالف او ان النبي صلى الله عليه وسلم استدرك عليه، ما جيش امسك فعل الصحابه، زي مثلا الرجل اللي هو بال في المسجد، الصحابه عملوا فيه ايه؟ هموا به، قاموا عليه عشان يضربوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ لا تزرموه، ما تقطعوش عليه، خليه كمل، خلاص كمل الراجل. وبعدين بعد كده قال إيه؟ إنما بعثتم ميسرين، أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وخلاص وانتهت المسألة. آدي طهور، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحطينا على الأرض وخلصت المسألة، ماشي؟ ما يجيش واحد يقول أنا بحتج بالصحابة لأنهم هموا به وكانوا حيضربوه. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استدرك على الصحابة هذا الفعل، خلاص يا جماعة. فعشان كده نبدأ أولا بالتعريف. يعني في حديث لا تزرموا رواية ابن عباس موسى أبي يعلى، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الرجل بال قال له ما حملك على أن بلت في مسجدنا، أولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننته هذه الصعدات إلا شيئا واحد، أنا فكر الأرض كلها واحد، الشارع زي الجامع زي اي حاجه، فجاي بقى واخد راحته في الطريق وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، فايه المسجد يعني؟ ايه الفرق؟ ادي ارض ودي ارض كلها ملك ربنا والكلام ده. فبيقول له ما حملك على ان بلت في مسجد اولست برجل مسلم؟ الاول يساله قبل ما يتهمه، يساله، وهذه سنه سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الغيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، خلاص الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لا، فقال إيه في الأول؟ إن كان فيه ما تقول، مش أول ما قال له أرأيت إن كان في أخي ما أقول يقول له فقد اغتبته، ما قالوش كده، قال له إن كان فيه ما تقول. يبقى أنت تحترز هذا الاحتراز الجميل، واحد قال لك فلان فلان بيعمل كذا وكذا وكذا، قل إن كان بيعمل كذا وكذا يبقى كذا، الاحتمال ما يكونش عمل من أصل، وتكون المسألة دي وشاية أو فهم خطأ عنه، فيقوم أنت تحترز لنفسك. لو جاء قال لك كيف قلت هذا الكلام، قل له أنا بنيت هذا الكلام على الافتراض أنه صدر منك، خلاص كده. يبقى أول شيء يا أخوانا التعريف، لا سيما في البيئة التي انتشر فيها الجهل، وما يجيش واحد يقول لا ده الدعاء النهاردة بيتكلموا في كل مكان والشرايط والكلام ده، الكلام ده غير كافي، وكثير من الناس لا يعلمون بالقضايا الكبيرة الخطيرة، برغم ان احنا بنتكلم فيها ليل نهار، وبرغم ان الشرايط برضو الناس بتسمعها وبتهديها البعض، الا ان في طائفة من الناس كبيرة لم يبلغها مثل هذا الكلام. خلاص، أول درجة من درجات الإنكار باللسان أنك أنت تعرف هذا الملابس للمنكر أن هذا منكر، مع اللطف، مع اللطف، قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وانتم طبعا عندكم الأخبار النبي عليه الصلاة والسلام في رفقه بالجهلاء لا سيما من الأعراب وأهل البادية، وهي أخبار كثيرة شهيرة وفيرة. إذا افترضنا إن إحنا نبهناه وعرفناه باللطف المطلوب فوجدنا إن هذا لم يؤثر في هذا الرجل، فماذا نفعل؟ يبقى نترقى إلى الخطوة التي بعدها، وهي إن إحنا ننهاه مع وعظه، مع وعظه. ومسألة الوعظ اللي هي مخاطبة القلب، عشان كده بنقول إن ليس كل إنسان يتصدى للأمر بمعروف والنهي عن المنكر، وإذا تصدى فليس كل إنسان يصل إلى ما يريد، إنما هذه يحتاج إلى لسان. عشان كده وإنت لو أنت متلبس بهذه الدعوة وبتعتقد في نفسك إن أنك جندي وإن أنت منوط بك مسؤولية، بتوضب حالك على طول، مش لازم تمشي في الشارع وانت خالي الذهن، موضب حالك زي ما يكون واحد جاي موضب خطبة عشان لو الخطيب غاب يطلع هو يخطب. خلاص، انت لو بتعتبر نفسك داعية الى الله على قدرك وعلى مستواك بيكون عندك شوية بدائل وشوية موضوعات وشوية محفوظات. اذا وقعت في مسألة بتكون موضب حالك بقى، حافظ كلمتين من القرآن وكلمتين من السنة وكلمتين من قول الصحابة وقول الحسن وقول ابن سيرين، والكلام كلام جميل. فهذا الرجل إذا لم ينتهي فأنا أعظه وأبين له حق الله عز وجل عليه، وأن الله عز وجل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقيم الملة العوجاء، وإلا ليقيم الناس على أمر الله سبحانه وتعالى، وإن هذا مخالف لقول الله كذا، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وابدأ أخطو الخطوة الأخرى بسرد الأدلة الأخرى مع تذكيره ومع وعظه. فإذا لم يفلح معه هذا يبقى ما بقي إلا تخويفه، إن احنا نخوفه بالله تبارك وتعالى أنه إذا ظل على هذا الأمر سواء كان معصية أو كان بدعة أن الله تبارك وتعالى سيعذبه ويؤاخذه. ومعروف إذا كان بيفعل كبيرة من الكبائر معروف حكم هذه الكبيرة، يبقى الإنسان يقول له إذا فعلت الكبيرة الفلانية الجزاء كذا، أو إذا كان ملابسا لبدعة وأنت تحققت من بدعيتها فتبين له إن البدعة بتحبط العمل، لأن ما من بدعة يتبناها الرجل إلا ذهب في مقابلها سنة، وهذا من قضاء الله تبارك وتعالى. عشان كده تجد الناس المبتدعة فاتتهم سنن كثيرة، وتجد أهل البدع أكثر الناس تنطعا وأكثر الناس مشقة، يعني البدعة مشكلة، البدعة نفسها مشكلة والسنة أيسر، واخد بالك؟ وفي بعض الأحاديث ولكن يعني لا تصح، لكن صحت موقوفة ومقطوعة على جماعة من التابعين، أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعها، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن بعض الصحابة وعن جملة من التابعين. أما الأئمة الذين صحت هذه الكلمة عنهم فهم كثيرون، وإلا الكائي والذين صنفوا في السنة ذكروا شطرا منها. إذا لم ينتهي بعد ذلك فما بقي إلا التهديد، ما بقي إلا التهديد، يعني في المرتبة اللي قبل التهديد أنك أنت ممكن تسمعه خشونة في القول، سمعه كلام غليظ، لا مانع أنك أنت تسمعه كلام شديد طالما أن كل المراتب دي لم تؤثر فيه، يبقى لا مانع أنك تشتد عليه في الكلام. وفي الآخر خالص تهدده إنك أنت توقع به العقوبة إذا كنت قادرا على إيقاع العقوبة، أو تبلغ ولي الأمر، ولي أمر هذا الإنسان إذا كان له كبير يرجع إليه. إذا افترضنا بقى المراتب دي كلها ما فيش نتيجة، فماذا تفعل؟ ما بقي إلا الهجر، ما بقي إلا الهجر. وطبعا الهجر أنواع، الهجر أنواع على حسب العاصر. هناك هجر كلي، وهذا الهجر يدوم طول العمر، يدوم طول العمر ما دام مقتضاه قائما، وهو هجر الكفار، وهو هجر الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خلاص، يبقى هذا الكافر يظل مهجورا طالما أنه قائم على كفره. خلاص، ألا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طالما أن في كافر في كفر يعني، يبقى لا يجوز لك أن تصله ذلك الوصال الذي يدل على ود، مش اللقاء العادي. يعني مثلا ممكن تتاجر معاه، ممكن تترجم معاه، واحد عنده كافر وعنده بضاعة، هل ممكن تاخد منه البضاعة وتبيعه وتشتري؟ ممكن تبيعه وتشتري، لكن القصد بالبحث الذي أقوله مسألة الود إن يبقى بينك وبينه نوع من الود. عشان كده ما ينفعش يبقى شريكك كافر في التجارة. ليه؟ لأن طالما أن شريكك كافر في التجارة وانتوا الاثنين بتسعوا إلى المصلحة العامة، فيبقى أنت حريص على أنه يكسب وهو حريص على أنك تكسب، فهيحصل بينكم بسبب هذه المتاخمة الدائمة نوع من الود، واخد بالك؟ يعني راح مثلا شريكك مثلا عمل صفقة، واخد بالك؟ تقول له بصراحة يا ويصة أنا مبسوط منك خالص، أنت النهاردة عملت لنا صفقة، أنا هعزمك النهاردة، نتقابل في المطعم الفلاني وبتاع، ويحصل إيه؟ ويحصل زيارات عائلية والكلام ده، خلاص أصبح فيه رايح جاي، أصبح فيه ود. ما ينفعش، ما ينفعش أنك أنت تكون شريك هذا الكافر، لأنه كافر بإلهك الذي تعبده. وقد ندد الله عز وجل بكفر اليهود والنصارى من أول القرآن لآخره. فإذا كنت مواليا لربك سبحانه وتعالى ما تقبل أن يكون بينك وبين عدو ربك ود. وأنا هجيب لك المسألة مصغرة، افترض أن الرجل ده شريكك ده لعن لك أبوك، لعن أبوك وطعن في عرضك، أنت هتشاركه؟ هتكمل شركة معاه؟ ما ظنش تكمل شركة معاه، واخد بالك؟ هذا كفر بإلهك. يبقى فيه هجر كلي، وهذا الهجر الكلي دائم ما دامت السماوات والأرض، يحصل فيه نوع من المباينة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمشركين قال لا تتراءى نارهما، أي نار المسلم والكافر، لا تتراءى نارهما، يعني ابعد عنه مسافة. ما لو أوقدت نارا على جبل وهو أوقد نارا على جبل وصعدت على الجبل بتاعك لا ترى ناره ولا هو يرى نارك. فتخيل بقى لو جبل عظيم وانت مولع عليه نار ونظرك كويس، ممكن تشوف النار دي من على بعد كم كيلو؟ أظن كتير، لو الدنيا سالكة كده ممكن تشوف من على بعد 30-40-50 كيلو، ممكن، واخد بالك؟ لا، المطلوب بقى منك انك انت لو طلعت على الجبل ما تشوفش ناره، يبقى تبعد كم كيلو؟ 100 كيلو مثلا. هو المطلوب يكون بينك وبينه المسافة دي. طيب لما يكون بينك وبينه هذه المسافة، ينفع بقى يبقى بيننا وبين بعض نص طوبة؟ واخد بالك؟ ما ينفعش. يبقى معنى لا تتراءى نارهما يعني ابتعد عنه مسافة. ما لو أوقد أحدهما أو أحدكما نارا لا يراه الآخر إذا خرج ليطالعها. فإنت لما ترى هذا الكلام وتشوف بقى، وأظن من أقل من شهر كان شم النسيم، مش كده؟ برغم أن احنا نبهنا 100 مرة، واللي بيحضر المسجد عندنا ملتحين ومنتقبات، أو ملتحيات ومنتقبين، ها، على قانون الصحافة الأخير ده، وبرغم ذلك إن هم اللي بيجوا يحضروا في الجامع نهو، وهم اللي بيسمعوا الكلام، وأنا على يقين إن أكثر هؤلاء سمعوا كلام، إلا أنك تطلع تمشي تلاقي رايحين حديقة صنعاء، واللي واحدة منتقبة واخد عيالها، واحد ملتحي واخد عياله. إيه ده؟ ده الإنسان لو كان بيكلم الأسطوانة دي كانت نطقت. لما نقول إن عيد شم النسيم ده عيد الكفرة، ولا يحل لك أن تكثر سواد الكافرين، ده عيد الأضحى وعيد الفطر ما بيكونش فيه العدد ده، عيد الأضحى وعيد الفطر ما بيكونش فيه هذا العدد، ونقول أن هذا عيد الكافرين، ولا يحل لك أن تخرج وتحتفل بأعياد الكافرين، يوم يطلع برضو علشان يشم هوا، واخد بالك؟ طول النهار وطول الليل وطول الشهر محبوس، عايز يشم هوا إمتى؟ يوم شم النسيم. ليه؟ طب ما تشم في أي يوم؟ عندك أيام الله كثيرة لك، تطلع في اليوم ده؟ ده الإنسان بيحبس نفسه في اليوم ده قربة إلى الله إنه ما يخرجش. زي ما تكون انت راجل ملتحي وكده ومحترم وراكب عربية وفجأة زنقوك في الشارع في زفة عروسة ماشي، وبقيت في وسط الايه، في وسط المعمعة عنده بيب بيب وبتاع والعيال موتوسيكلات والولية والبنت متبرجة وحاجة آخر كرب، انت بتبقى في نص هدومك، تضطر تعمل ايه علشان مفيش حد يتصور ان انت مشارك في الزفة دي؟ تقوم راكن على جنب وقت، هو ده اكرم لك واشرف لك؟ وعشان تدفع عن نفسك وعن الاتجاه اللي انت بتمثله هذه الظنون، انت مش لوحدك، وهذه اللحية بيحمل تبعت هذه اللحية كل الملتحين، واخد بالك؟ فانت المفروض وانت بتتصرف تتصرف على قدر المسؤولية. ومسألة الوقوع في الإنسان يبرأ من شبهات، هذه مسألة مشروعة، مسألة شرعية، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه زوجتي، أنتم عارفين الحديث، قالوا يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، قال خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك أو شر. ده على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو المبرأ من كل شبهة ظن سوء، وأي واحد يظن به ظن سوء يكفر على طول، وهو فوق المستوى بألوف ألوف ألوف الدرجات. فأنت ليس لك لا حشمته ولا ظفره حتى، واخد بالك؟ يبقى تقوم تعصم نفسك من أن يظن بك الظن السوء. فيوم يطلعوا هؤلاء عشان يشاركوا في إعادة الكافرين، هو أنت فاكر أن دول عندهم ولاء وبراء؟ لا، ممكن تطالع بقى تلاقي عندهم، وإن ما كان ما عندهمش تلفزيون، لكن تلاقي عيالهم من أسوأ الأولاد تربية، من أسوأ الأولاد تربية، وأخلاقهم سيئة وألفاظهم قبيح. ليه؟ الأم إذا كانت في الشغل طول النهار في المطبخ، والأب طول النهار برة، ويجي يتغدى ويطلع مع أصحابه وكأو سايبين الأولاد، هو مكتفي بأنه ملتحي والأم منتقبة وما عندناش تلفزيون، خلاص هي المسألة كده. فالمسألة يا أخوانا كل لا يتجزأ، الكافر ينبغي أن تتبرأ منه براءة كاملة لله تبارك وتعالى، وهو ده الهجر الأول الكلي الدائم الذي يبقى ما دام الكفر موجودا. ده أول نوع من أنواع الهجر. تاني نوع من أنواع الهجر، خلاص بقى احنا خلصنا الكافرين، هندخل على مين؟ على المسلمين. فالنوع الثاني نوع كلي أيضا، ولكن هذا النوع قد يدوم وقد لا يدوم، وهو هجر العاصي والمبتدع. كل ده بعد ايه؟ الهجر ده ايه؟ زي ما بنقول، وبعض الناس ينسبه حديثا الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اخر الطب الكي، اخر الطب الكي. يعني ايه معناه؟ لما يكون بقى كل الحيل راحت ولا عاد كبسولات نفع ولا شراب نفع الكلام ده، يبقى نعمل فيه ايه؟ نكويه، يبقى وصلنا لاخر ايه؟ اخر علاج. يبقى الهجر ده ايه؟ اخر علاج. الأول تعرفه، وبعدين توعظه، وبعدين تخوفه، وبعدين تهدده. بعد ما تسلك هذه المراحل الأربعة، والمراحل الأربعة مش شرط تبقى في دقيقة واحدة، ما نفعش تقوله طب هديك التانية، طب هديك التالتة، طب هديك الرابعة، وتديله الأربع مراتب في نص ساعة، لا، ده الأربع مراتب دول ممكن ياخدوا أيام، واخد بالك إزاي؟ تديله بس كلمتين وتسيبه يتمعن في المسألة بس، وتقول له رد علي بكرة أو هكلمك تاني والكلام ده، واخد بالك؟ بعد ما تاخد المراتب دي كلها وصلنا لآخر الإيه؟ الطب، وهو الإيه؟ الكي. إذن إحنا إيه شغالين في الكي الوقت؟ يبقى عندنا بقى النوع الثاني من الهجر، هجر كلي قد يدوم وقد لا يدوم. ده لمين بقى؟ لأصحاب المعاصي ولأهل البدع. أنت عارف إن المعاصي دركات والبدع دركات أيضا، يعني في بدعة مكفرة، بدعة مفسقة، واخد بالك؟ وفي بدعة دون ذلك، في بدعة في الاعتقاد وفي بدعة في العمل، إلا معاصي فيها كبائر وفيها صغائر. يبقى برضو علشان في الهجر ما نسويش ما بين أصحاب المعاصي وما نسويش ما بين أصحاب الإيه؟ أصحاب البدع. طبعا مرتكب الكبيرة له تصرف غير مرتكب الصغيرة، المظهر للفسق غير المستتر به، كل دي لها أحكام مختلفة، كل مرتبة من هذه المرتب لها حكم مستقل. كذلك البدعة، واخد بالك؟ في بدعة كبيرة في الاعتقاد زي بدع الجهمية والأشاعرة والماتريدية والجبرية والمعتزلة، واخد بالك؟ دي كلها بدعة في الإيه؟ في الاعتقاد. في بدعة في العمل، بدعة عمل، يعني واحد مثلا يبتدع مثلا بدعة كأن يصلي مثلا في أول رجب 6 ركعات 7 ركعات، يقول لك دي صلاة رجب، واخد بالك، ويتقرب مثلا بها إلى الله، أو يصلي في أوقات النهي، وإن كان دي المفروض ما نسميهاش بدعة، نسميها معصية، خلاص لا نخلينا في الايه، نخلينا في المثال المضروب بتاع أورا. او الجماعه اللي هم في التراويح بعد الركعتين يقول لك قل هو الله احد الله الصمد والكلام ده، واخد بالك، او بعد ركعتين يقول لك ابو بكر والثانيه الاربعه عمر والسته عثمان والايه والثمانيه علي بن ابي طالب، دي كلها تعتبر من بدع الايه، من بدع العمل، دول مش زي المبتدعه الكبار اللي هم ابتدعوا بدع الاعتقاد، كل واحد حينكر عليه بطريقة ما. ثم إن الداعية إلى البدعة يعامل معاملة غير الذي لا يدعو إلى البدعة، والذي يدعو إلى المعصية يعامل معاملة غير الذي يعصي وهو ساكن، ده برضو له يعني مكيال يكال به، وهذا له مكيال يكال به، وإحنا نعرف التفريق ده من خلال النصوص الكثيرة ومن خلال عمل السلف، وإحنا دائما بنحض إخواننا على قراءة حياة السلف، وانت بتقرأ وظف هذه القراءة لفهم النصوص، وظف هذه القراءة لفهم النصوص، يعني انت مثلا سفيان الثوري قالوا له واحد مات يسب أبا بكر وعمر، كان بيسب أبا بكر وإيه وعمر، نعمل في ايه؟ قال كافر، انفضوا أيديكم منه. طيب ما نغسلوش؟ قال لا. ما ندفنش مقابر المسلمين؟ قال لا. طب نعمل ايه؟ قال ارموا على الخشبه كده ونفضوا ايديكم وامسكوه بالخشبه كده ولقحوه. ليه؟ كان هذا الرجل كان يسب ابا بكر وعمر، وفي روايه تانية ان الرجل ده كان عنده بغلين، كان مسمي البغل الاولاني ابو بكر والبغل الثاني عمر، تاخد بالك ازاي؟ فالمهم في يوم من الايام رفسوا بغل منهم قتلوا، فلما راح سفيان الثوري قال انظروا فان البغل الذي قتله هو الذي سماه عمر، تاخد بالك شديد برض، ها؟ فنظروا فإذا فعلا البغل اللي رفصه وريح الدنيا منه، واخد بالك، هو اللي كان سماه عمر. فأنت لما تخيل بقى لما يكون في بني آدم، عشان كده الإمام أحمد لما سئل في المسائل بتاعته ألقي السلام على الرافضي؟ قال لا، سلمش عليه ولا تلقي عليه السلام، لأن الرافضة دول فيهم شبه من اليهود. لما تتأمل حياة الرافض، أنا كنت لما أروح دبي، هناك في دبي شيعة روافض كثيرون، والله يا إخوانا قبل ما أعرف إن في شيعة في هذا المكان وروافض، دخلت الحي ده لقيته كئيب كده وعليه غم، فسألتهم قلت لهم هو في مجوس هنا؟ لأن في هندوس كتار في بلاد الخليج، في هندوس كتار، قلت لهم في مجوس هنا؟ قال لا، ده الحي ده كله شيعة، واخد بالك. فلما يكون واحد مسمي بغله أبو بكر وواحد بغله الثاني مسمي عمر، أنت تمد إيدك له تلقي عليه السلام؟ ده خسارة في شربة المي، ده نعل عمر أفضل منه، نعل اللي كان بيلبسه عمر بن الخطاب أفضل من هؤلاء، اللي بعض المغفلين بيقول لك التقارب ما بين السنة والشيعة ونلتقي على كلمات سواء والكلام ده، واخد بالك. فلما تقرأ حياة بقى العلماء وفتواهم وتصرفاتهم وحياتهم، تقوم توظف كل تصرفاتهم وحياتهم تحت عناوين، واخد بالك. مثلا تكتب كده عنوان معاملة أهل البدع، وتشوف سفيان الثوري كان بيعامل أهل البدع إزاي، وأحمد بن حنبل إزاي، ومالك والبخاري ومسلم والكلام ده، وتلم النظير على النظير، هتلاقي تصرف هؤلاء العلماء يدور في فلك واحد غالبا، عرفت إزاي؟ وهتعرف من خلال مطالعة سير السلف إيه القضية اللي ممكن نختلف فيها وإيه القضية اللي ممكن ما يختلفش فيها برضه، وهذا كله حينطبع على فهمك للنصوص إذا سواء كانت قرآنا أو سنة. يعني مثلا مسألة الدعاء للحكام، الدعاء للحكام بعض السلف قال لا ما دعيش للحكام، لا سيما الظلم منه، واخد بالك، ولو مبرراته إن الدعوة للحكام والكلام ده هو بيخلي الناس تظن إن هؤلاء من العادلين وإلى آخره، فيختلط على الحق بالباطل. جماعة تاني من السلف قالوا لا، ده احنا لو عندنا دعوة مستجابة كنا دعوة للحاكم، وأنا لو أعلم أن لي عند الله دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم. ليه؟ لأن صلاحه صلاح الأمة كلها، فإحنا ما نكرهش أن الحاكم يكون مستقيم ويكون كويس وممن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن كل ده إحنا المستفيدين منه، واخد بالك. فتقوم تلاقي طائفة من السلف قالوا بالقول الأول وطائفة من السلف قالوا بالقول الثاني. يوم بقى يبقى المسألة الخلاف معتبر ولا مش معتبر؟ يبقى الخلاف حينئذ معتبر. يبقى أنت لما تكون ممن تتبنى القول الفلاني لا تبدع الذي قال القول الآخر. ليه؟ لأن هذا التبديع معناه أنك أنت ستبدع شطر الأم أو هتبدع طائفة كبيرة من العلماء، وهذا لا يحل لك ولا يجوز. يبقى إذن من خلال تصرفات السلف، وأنا أوصي بكتاب سير أعلام النبلاء لأنه فيه الكثير الطيب من تصرفات العلماء في مثل هذه الموضوعات. فننظر بقى لمثلا أهل البدعة على أساس أن البدعة شر من المعصية. البدعة شر من المعصية. أهل البدعة، الداعي إلى البدعة ينبغي أن يعامل معاملة تختلف عن الساكن. إحنا هنهجر الكل بس على درجات برضه. وعلماء الحديث كانوا يهجرون الداعية إلى البدعة، وهذا داخل تحت قاعدة الاستصلاح بالهجر. زي ما يكون واحد مثلا مريض مرض معدي عنده جرب ولا حاجة، يقوم يعملوا له إيه؟ حجر. خلاص؟ يعملوا له حجر صحي. هذا الحجر اللي هو في الأصل لاستصلاح الأبدان أدنى عند كل العلماء من هجر أهل البدع لاستصلاح الأديان. يعني هذا المبتدع أولى أن يهجر. عشان كده علماء الحديث لما هجروا المبتدع إنما هجروه زجرا له عن بدعته ولتخذيل الناس عنه. في واحد مثلا مبتدع وعالم من علماء النحو، وأنا نفسي أتعلم نحو، طب أروح للمبتدع ده ولا لا؟ إحنا بنقول لك ما تروحش. ليه؟ لأن مش هو ده الوحيد اللي عنده النحو، ده في علماء سنة كثيرون على الاستقامة في الاعتقاد قولا وعملا وعندهم النحو ده. يبقى لا يجوز لك أن تذهب إلى أهل البدع عشان تأخذ علم. ليه؟ لأن كل واحد بيوظف ما العلم بتاعه لمعتقده. واخد بالك؟ يعني أنت رايح لبتاع نحو، طب حيوظف يعني النحو في معتقده إزاي؟ يقول لك مثلا اعرف الله لا في السماء ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه، ها؟ ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا وراء. اعرب الجملة دي، ها؟ هتقوم انت بقى ايه عمال تعرب ومش واخد بالك من ايه؟ ان انت هتستخدم الجملة دي وتقولها لتلافزتك برضه. ليه؟ لان قليل من التلاميذ هم الذين يبدعون في تنويع الأمثلة، واي واحد دارس للعلوم يعرف الحقيقة دي كويس. قليل من التلاميذ هم اللي ممكن يبدعوا في الاتيان بأمثلة جديدة تخالف أمثلة الشيخ. وانا اضرب لكم مثالا بعلم الحديث اللي احنا بنتكلم فيه. علم الحديث لما تقرأ من أول المحدث الفاصل بتاع الرمهرمزي وتنزل بقى على علوم الحديث للحاكم، وبعدين تاخد بقى كتب الخطيب البغدادي وتنزل تحت لحد ما توصل لابن حجر العسقلاني، تلاقي الأمثلة في كل نوع واحدة. يقول لك مثلا المنكر، بعد ما يعرفه لك يجيب لك أربع أمثلة، ابن الصلاح مثلا، تطلع لفوق تلاقي نفس الأمثلة جايبها من الخطيب البغدادي، ونفس الأمثلة جايبها من الحاكم النيسابوري. واخد بالك ازاي؟ هم أربع خمس أمثلة، ما تلاقيش أكتر منهم. عشان كده لما بتقرأ الكتب دي وما بقاش عندك ممارسة، أول ما يجي لك مثال خامس تقوم واقف، ما انتش عارف هل يا ترى يبقى منكر ولا مش منكر، ما انتش عارف. لكن المثال اللي هم قالوه تقوم قايله صم حافظه. عشان كده ما بيبقاش عندك ايه؟ الملكة. الملكة ما تجيش إلا بكثرة الأمثلة. خلاص كده؟ فيبقى الواحد لما بيتعلم العلم وأول ما بيبتدي يدرس بعد شيخه، يعني لسه شيخ صغير كده وهيكبر، يقوم يقول نفس أمثلة مين؟ شيخ، فيقوم يردد نفس المقالات الباطلة اللي هو كان مطلوب منه أنه يعربها، وما يعرفش أن المسألة دي مثلا متعلقة باعتقاد. واخد بالك إزاي؟ أو يجيب بيت شعر خليع مثلا، واخد بالك، زي مثلا إيه يقول لك والهالك اللي هو نزار قباني ده، يقول لك وكتبت شعرا لا يداني سحره إلا كلام الله في التوراة. شوف الفاسق الفاجر دهوت يقول وكتبت شعرا لا يداني سحره إلا كلام الله في التوراة. اعرب الجملة دي. طب دي ده جملة بتشتمل على كفر. لا، هو ما ياخدش باله بقى من حتة الاعتقاد، يقول لك اصل احنا بندرس نحو، احنا دلوقتي مش في باب الاعتقاد، بندرس نحو. فكل واحد بيوظف العلم بتاعه علشان يوصل ايه؟ يوصل اعتقاده. فأنا ما جيش على واحد من أهل البدع، لا سيما إذا كنت غافلا عن بدعته، وأروح عشان أدرس عليه نحو ولا صرف ولا قراءات ولا الكلام. طيب افترض إن أنا عايز نحو، وما فيش حد من أهل السنة مع النحو، والرجل ده مبتدع لبدعة معينة وأنا عايز النحو ضروري، أعمل إيه؟ نقوم نسأل أهل العلم عن معتقد هذا الرجل، أهل العلم اللي هو اشتهر في الناس، اشتهروا في الناس بالعقيدة الصحيحة والسلوك الصحيح. نسأل عن معتقد الرجل ده، قال لك الرجل ده جهمي. طب جهمي يعني إيه؟ يعني خلاصة الجهمية 1 2 3 4. يبقى أنت تدرس بقى أو تحيط علما بمذهب الجهمية كده حتى لو على سبيل الإجمال، وتروح وأنت مستوفز ومتحفز وبخلي ودانك كلها عقل وتاخد عليه العلم ده بعد ما تكون عرفت إيه البدعة بتاعته حتى لا تقع إيه فيها. ومن هذا الباب درس مشايخ الإسلام زي ابن تيمية وابن كثير والكلام ده، درسوا الإنجيل علشان يردوا على مين؟ على النصارى. بس درس الإنجيل بعد إيه؟ بعدما صار إماما في دينه، مش زي المغفلين الكتار يقول لك أنا نصراني في الشغل وعايز أرد عليه وأفحمه ومش عارف بتاع فجبت الإنجيل وعمل أقرأ فيه. ولا يجوز له أن يقرأ حرف واحد في الإنجيل. ليه؟ لأنه مش عارف دينه ولا يعرف اعتقاده، لهذا يحرم عليه أن يقرأ شيئا في عقائد العقائد مخالفة. وانتوا طبعا عارفين القصة بتاعت عمر بن الخطاب، لكن بيقرأ ورقة من التوراة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فعلشان كده يبقى إحنا بعد ما نتضلع ونبقى أئمة واحتجنا إن إحنا نرد على النصارى العمالين يشوهوا بقى في الإيه، يشوهوا في الاعتقاد بتاعنا ويتكلموا الكلام ده، إن أنا أدرسهم الإنجيل وأطلع لهم التناقض الموجود. يعني ابن كثير في البداية والنهاية بيقول إن في واحد قسي كبير جاء وورد على الدولة يعني، فابن كثير لما علم إنه هو قسي كبير فراح إيه يناقشه في بعض دينه، واخد بالك؟ قال فوجدته كالحمار يفهم من دينه شيئا. ده ابن كثير بيقول بيفهم من دينه شيئا، أمال ابن كثير يبقى إيه بقى؟ يبقى هو اللي مؤلف الإنجيل ولا إيه؟ إذا كان القس الكبير بتاعهم يفهم من دينه شيئا، واخد بالك؟ فلا مانع حينئذ الواحد إيه يتضلع ويعرف العقائد المخالفة، زي برضو ما شيخ الإسلام وغيره من العلماء درسوا عقائد المخالفين من كتب المخالفين أنفسهم علشان يخلصوا من المطب اللي وقع فيه ابن حزم. ابن حزم في الفصل كان نارا تحرق على الأشاعرة برغم أنه هو وقع في الجهمية. ابن حزم في الاعتقاد كان بيعتقد مذهب الجهمية بكل أسف، وكان نار على الأشاعرة، فيقوم ينسب قولا للأشاعرة ويقوم الأشاعرة يرد يقولوا إلى ما قلناش كده، هذا ليس من قولنا وما قاله أحد منا، واخد بالك؟ وهم محقين. طب ابن حزم رد عليه خد كلام الأشاعرة من كتب غير الأشاعرة، فما ينفعش. فإنت علشان ترد على مثلا أي طائفة مبتدعة دون جايب كتبها عشان ما تقعش في المطب اللي وقع في ابن حزم، يقول لك لا احنا ما قلناش بكده، انما هذا غلط علينا فيه، انما النص بتاعنا كذا وكذا وكذا. طب انت لا يجوز لك ابتداء انك انت تنظر في كتب اهل البدع، لكن انا بعد ما تضلعت وعرفت الاعتقاد السليم بتاعي وصرت بقى رجل خلاص تمام في اعتقادي، ممكن اجيب اعتقاد اهل البدع بقى اقعد اقرا فيه عشان ارد على مين؟ على اهل البدع، لا سيما اذا كانوا في بلدي. إنما إذا كنت في بلد ما فيهاش البدعة دي وأنت معافى منها، ريح نفسك بقى وريح قلبك وريح نظرك من النظر في كتب إيه أهل البدع، خلاص كده. إذن يا أخوانا، المبتدع الذي يدعو إلى بدعته هذا يهجر. ليه؟ لأنه نشيط ومتحرك، بخلاف الذي لا يدعو إلى بدعته. وابن حبان رحمه الله نقل إجماعا عن العلماء، بس الحقيقة هذا الإجماع ما يعني تصرف علماء الحديث زي البخاري ومسلم وغيره يعني يخالف هذا الإجماع الذي نقله ابن حزم ابن حبان، إلا لو قصد ابن حبان يعني أكثر أهل العلم، مش الإجماع يعني اللي هو إجماع، إنما يعني كثير من أهل العلم قالوا بهذا القول. ابن حبان يقول أن يعني علماءنا أجمعوا على ترك الرواية عن أهل البدع. رحمه الله يقول أن العلماء الحديث درجوا على ترك الرواية عن الداعي إلى بدعته، وخرجوا للذي لا يدعو إلى بدعته. طبعا في بعض الدعاء إلى البدعة أخرج لهم البخاري ومسلم، زي مثلا عمران ابن حطان ده عند البخاري وزي عبيد الله بن موسى عند مسلم. فالمسألة ما أعتقد يعني أن فيها إجماع، لكن على الأقل فيها تصرف لكثير من السلف وهو مذهب معتبر. إحنا الداعي إلى البدعة هنهجره، لكن نقبل منه ما تفرد به وتمس الحاجة إليه مع الحذر من بدعته. وأذكر في هذا نصا للجوزجاني رحمه الله وهو من مشايخ أبي داود والنسائي، ذكر في أول كتاب الجرح والتعديل له، وهذا كتاب مطبوع، قال لما ذكر المبتدعة وعلى رأسهم الشيعة، لأن الجوزجاني كان شديدا على الشيعة وكان يصف الشيعة بالأوصاف المعروفة بتاعته، يقول مائل عن الطريق، حائد عن الحق، زائغ عن القصد، وهو يقصد كل ده لإيه؟ الشيعة. قال ومنهم، كلام معناه يعني، ومنهم صدوق اللهجة لكنه مائل عن القصد أو زائغ عن الحق، واخد بالك؟ وكان عنده سنة، كان عنده سنة تفرد بها، ولا توجد هذه السنة إلا معه. قال فلا حيلة لنا إلا في قبول خبره. ليه؟ لأن مصلحة حفظ السنة مقدمة على مصلحة هجره. خلاص كده؟ إحنا بنهجره في كل وقت، لكن لما تفرد مع الصدق والأمانة والضبط بهذه السنة ولم تكن عند أحد من أهل الحق، يبقى مصلحة حفظ السنة مقدمة على مصلحة إيه؟ على مصلحة هجره. وهذا الكلام هو الصحيح الذي يقتضيه قانون العلم. وفيه رد على ابن قتيبة رحمه الله الذي ذكر قولا ما أعلم أحدا تبناه قبله قط، وهو أنه قال ابن قتيبة وهو يتكلم عن رواية المبتدع، يقول ننظر إلى المروي، أي الحديث الذي رواه هذا المبتدع، فإن كان يؤيد بدعته رددناه، لأن نفس المبتدع تريه أنه على الحق فيحاول تثبيته بكل ممكن. ده معنى كلام ابن قتيبة، يعني مثلا الشيعي أو الرافضي لا نقبل أحاديث فضائل أهل البيت منه، الخارجي لا نقبل الأحاديث اللي ظاهرها التكفير منه. ليه؟ لأنه بكفر، فلو نقل حديث ظاهره تكفير يبقى ده بيوافق إيه؟ يوافق مذهبه. شيعي مثلا نقل حديث في فضائل أهل البيت يبقى ده بيظاهر إيه؟ المذهب بتاعه. ده كلام ابن قتيبة رحمه الله، وطبعا هذا الكلام منقوض بأقل نظر. ليه؟ لأنه مهما التبس على هذا المبتدع فلن يلتبس عليه أن الكذب مجاف للإيمان. فإحنا في هذه الحالة إذا كان المبتدع اللي إحنا محتاجين الرواية بتاعته كان صادق اللهجة أمينا لا يكذب مع الضبط والإتقان، فهذا الرجل مستحيل يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ممكن يعمل إيه؟ يحرف التأويل. يبقى نقبل روايته ونرد رأيه، نرد تفسيره للنص، لأن هو حيل وعنق النص علشان المعنى اللي هو عايزه والمذهب اللي هو بيعتقده، واخد بالك؟ زي مثلا الخارجي الذي روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لما قالوا له فسر لنا الحديث ده قال أهل الكبائر في هذا الحديث هم أهل الصلاة مش أهل الذنوب، ألا تسمعون إلى قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. يبقى إيه؟ أهل الكبائر هم أهل الإيه؟ أهل الصلاة. يبقى اللي بيصلي وتمام التمام الرسول هيشفع له، لكن الحديث مش المقصود منه اللي بيعمله كبائر الإيه؟ الذنوب. أنا أقبل منه الحديث وأرد عليه إيه؟ رأيه، لأن فعلا نفسه تريه إن النص ده يؤيد البدعة بتاعته، لكن لا معنى على الإطلاق بعد وصفه بالصدق والأمانة والضبط والإتقان، لا معنى لرد روايته على الإطلاق أن أقول إنه ممكن يكذب في الرواية لأن نفسه ترياه إن الباطل حق والكلام، واخد بالك إزاي؟ وكلام الجوزجاني واضح إنه بيرد كلام ابن قتيبة رحمه الله. خلاص كده؟ يبقى إذن يا أخوانا عرفنا بقى متى إيه؟ متى نأخذ من أهل الإيه؟ من أهل البدع، وإلا فينبغي أن يخذل عن أهل البدع. واحد بعت لي سؤال بيقول لي طيب افترض أن في واحد مبتدع، هل ممكن أتودد إليه حتى أبلغه الحجة؟ أقول نعم، وده كلامنا، مش إحنا لسه إحنا بنتكلم في إيه؟ إحنا بنكوي دلوقت مش كده؟ قبل الكي في إيه؟ في أربع درجات إحنا قلناها، أربع مراتب، المراتب دي بتسلكها مع المسلمين، مع سواء كان إذا عاصي، سواء كان عاصيا أو كان إيه؟ مبتدعا، ما تفرقش. أنت الأول بتبتدي تعرفه الاحتمال أن يكون جاهل، وتبتدي تتدرج في المدارج الأربعة التي ذكرناها، وفي الآخر توصل للكي اللي إحنا شغالين فيه بقالنا شوية كده، ماشي الحال؟ يبقى هذا الكلام أيضا معتبر، أن لا مانع أن إحنا نتودد إليه، وأن إحنا نكلمه بلطف، واخد بالك، وأن إحنا نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، حد ما يكشف اللي عنده. يبقى إذن هذا الرجل إذا بعد بقى ما بلغنا وعملنا وخلينا وسوينا وما عملش، يبقى نهجره، نهجره هجرا كليا حتى ينزع عن بدعته، تمام كده؟ طيب واحد ممكن يقول طيب هل ممكن يعني الهجر ده نقطعه ونحاول ان احنا برضو نعمل جولة تانية معاه لاحتمال ان يرجع؟ اقول له نعم، لا مانع ان تقطع هذا الهجر وانك انت تبدأ معه جولة اخرى، لعل قفل قلبه ينفتح في الجولة الايه؟ في الجولة الثانية. والزجر بالهجر قاعدة استصلاحية، المقصود منها ايه؟ ان احنا عايزين نصلح البني ادم ده، فاذا احنا بندور مع المصلحة والاستصلاح وجودا وعدما. وقع في ورط، مات ابنه، بيته اتحرق، حصل له مثلا مصيبة، فلس، عايز حد يديله قرشين، وجاي عشان يقترض منك يفك الزنقة بتاعته، ما تقولش لا انت مبتدع وانا لازم اربيه، لا اديله. ليه؟ الاحتمال ان قفل قلبه ينفتح بهذا الاحسان. ها يعني كان مره في بعض المحافظات واحد كان بيكره الاخوه جدا جدا، وعمال يشن عليهم ويشتم فيهم الكلام ده، وبعدين حصل له حادث عز دم، قام جايين لمساجد الاخوه كالعاده فصيل الدم مش عارف او بي مش عارفين، لان ما بيتبرعش الا الاخوه. فالمهم كان المسجد ده كان فيه شيخ فاضل ورجل حكيم وعاقل، اول ما عرف ان الرجل ده هو اللي حصل له الحادث قال يلا كلنا نروح هناك. دخلوا المستشفى وكل واحد يقول انا ادي له دم، وكل واحد عمال ايه مادد ايده والكلام ده، قدام مين؟ قدام اقارب الرجل، وهم نقلوا له الصوره بعد كده ان كله يعني بقول بنك الدم بتاع المستشفى اتمالى في اليوم ده على حسك، واخد بالك؟ ودخلوا عليه وجابوا له هدايا والكلام ده. طلع الرجل ده قاعد في الجامع، بقى اسمه حمامة المسجد، قاعد في الجامع، واخد بالك؟ والإحسان بيعمل كده. فالنهاردة لما يكون واحد مثلا حتى لو ما طلبش منك وانت عرفت انه واقع في ورطة، روح له قول انا عرفت ان انت معذور او انت مر بيك كذا وكذا، انا اخوك. واعتبروا بموقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم اللي بيحكي الكلام ده في مدارج السالكين، يقول مات اكبر اعداء شيخ الإسلام، واخد بالك؟ قال فجئت أبشره بموته، قال له مات فلان الفلان، جئت أبشره بموته، قال فزجرني ونهرني واسترجع وقام من فوره وذهب إلى أهله وقال أنا لكم مكانه. هي دي أخلاق أهل العلم، أنا لكم مكان. والله لما قرأت هذا هزني هذا الموقف هزل. شيخ الإسلام كان رجل شامة في الناس، وإحنا نحسبه والله حسيبه أنه كان من المخلصين، يقول أنا لكم مكانه برغم العداء الشديد الذي ناصبه هذا الإنسان، ودخل السجن 17 سنة بسبب، كل ما يطلع كان يصدر مرسوم ويبعث للسلطان هيعمل قلاقل هيعمل فتن، دخلوا السجن، يدخلوا السجن، تاخد بالك؟ فلم يمنعه، لم تمنعه الديانة إن هو يرجع لنا في الآخر، وإن كان مبتدع لكن مسلم، يعني ليس بكافة لكن مسلم. فأنت كن حكيمة، أي واحد من أعدائك، واحد مرتكب لمعصية، واحد مرتكب لبدعة والكلام ده، أنت برضو بتتفقد أخباره، نفسك إن هو يهتدي ويبقى عندك رغبة كده كما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل مثل هذا في القرآن، قال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك باخع نفسك أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. باخع يعني قاتل، انت هتموت نفسك عشان كفار، هتموت نفسك من الحزن عليهم لانهم مش عارفين حر النار. يبقى عندك شفقة ومحبة للمسلمين وحب المسلم يهتدي، ما يبقاش عندك غل على المسلمين. يبقى لا مانع انك انت تقطع هذا الهجر لمصلحة بدت لك لاستصلاح هذا الانسان، واخد بالك، وتعيد معه الكرة مرة اخرى، بس برضو تخليك ذكي. مش وانت بتطلع القرشين ها مش هتسيب بدعتك بقى، خد واخد بالك، ما تقولش الكلام ده وتحرقها، اديله المسألة دي لحد ما يستطعم الاحسان ده هو وبعدين ارجع له، واخد بالك. ولا مانع انك انت تزق عليه واحد يتكلم ويناقشه في المسألة دي وانت قاعد، واخد بالك، وممكن يحصل بينكم بعض حوار وانت تعرف اذا كان هذا الانسان ممن يأتي ولا لا، والاحسان يدق العنق. يبقى لا مانع برضو، يبقى ده هجر كلي ولكن قد يقطع لإيه؟ قد يقطع لمصلحة المهجور، بخلاف الهجر الأول اللي هو الكل الكامل الدائم ما دام هذا الإيه؟ الرجل على الكفر. إذا كان ده في طبعا هذا في أهل البدع، وهو في المعاصي من بابي في المعاصي أيضا، لأن المعصية شر من البدع. وطبعا الهجر الهجر أهل البدع والمعاصي يمتد بخلاف الهجر على الدنيا، عشان بعض الناس ربما يكون مستشكل في دماغه دلوقتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. يقول طيب إزاي هجر دائم والحديث بيقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام؟ بنقول لا، الهجر اللي هو لا يحل فوق 3 أيام إذا كان هجرا على الدنيا، إذا كان هجرا على الدنيا مختلفين على حطام على متاع زائل مش على معنى ديني شرعي، هذا لا يجوز لك أن تهجر أخاك فوق 3 أيام إلا إذا كان في معنى دين. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: إن الأعمال بتعرض على الله تبارك وتعالى يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله عز وجل لكل من لم يشرك به شيئا إلا لمتشاحنين، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ويبقى العمل بتاعه موقوف لحد ما إيه؟ ما يصطلح. الكلام ده كله منزل على الخصام على إيه؟ على الدنيا مش على المعنى الأول. وإلا اللي يؤيد المعنى الأول إن لو رجل عاصي أو رجل مبتدع إن هو ممكن تهجره أكثر من 3 أيام، حديث 3 الذين خلفوا، حديث كعب بن مالك في الصحيحين، وهذا الحديث في مساق غزوة تبوك. ومن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة ابن الربيع، هجرهم 50 ليلة كما تعلمون القصة. وكذلك روى البخاري في صحيحه حديث هجران أو هجرة عائشة رضي الله عنها لعبد الله ابن الزبير، وهو الحقيقة حديث جميل وفيه فوائد. الحديث بيروي عوف ابن مالك ابن الطفيل وهو ابن الحارث ابن أخي عائشة رضي الله عنها، قال: إن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء لعائشة: لتنتهين عائشة أو لأهجر أو إيه لأحجرن عليه. تعرف عائشة كانت كريمة وكانت تبيع البيعة وتصدق بها كلها، وابن الزبير كان يزن ببخل، يزن ببخل، واخد بالك، فشايف عائشة رضي الله عنها عمالة ايه توزع وتتصدق وتبيع والكلام ده، قال: يا هتبطل تبيع الأملاك بتاعتها، يا انا هحجر ايه هحجر عليها. فقالت عائشة رضي الله عنها: اهو قال ذلك؟ ده نرجع لايه نضيفه كدليل على ايه، على حديث ايه الغيبة، مش كده حديث الغيبة، ان كان فيه ما تقول هنبني الحكم. فلما بلغ الكلام عائشة رضي الله عنها قالت: أهو قال ذلك؟ فقالوا: نعم. فقالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. خلاص ندرت إنها ما تكلموش أبدا وأبدتها، يعني إذن ده هجر لحد إمتى؟ لحد ما تموت، لحد نهاية الأجل. فاستشفع ابن الزبير إليها حتى طالت الهجرة. وفي الطرق الأخرى خارج البخاري استشفع إليها بأخوال النبي عليه الصلاة والسلام، واستشفع إليها بكل قرشي لما طالت الهجرة من عائشة رضي الله عنها، وهذا يقتضي أن المسألة فوق شهر وشهرين وثلاثة. فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث في نذري. وحلفت إنها ما تفك النذر كمان، يشو النذر بكتف، فقامت حلفت إنها إيه ما تفكش النذر. فلما طال ذلك على ابن زبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، على أساس أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. فحبوا يعملوا حيلة، فجابوا عباية واسعة وأخذوه في وسط العباية، هم الثلاثة لبسوا الإيه؟ لبسوا العباية ومسكوا في بعض كده كما لو كانوا إيه؟ شخص واحد. فراحوا استأذنوا على مين؟ على عائشة. قالت: من؟ قال لها: المسور ابن مخرمة. أنا أدخل؟ أدخل ومن معي؟ قالت: نعم. قال: ندخل كلنا؟ قالت: أدخلوا جميعا. واخد بالك؟ فقام داخل ابن الزبير، قاموا شايلين العباية وأمرهم نفسه على مين؟ على خالته. واخد بالك؟ وجعل إيه يعتذر لها وبتاع ويبكي، وعائشة إيه تبكي. واخد بالك؟ والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ينشدانها بالله إنها لا يحل لها أن تقطعه، ألا تذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه وبتاعه. وفضلوا إيه يرققون في قلبها وهي تبكي وتقول: إن النذر شديد، إن النذر شديد، ولا أستطيع أن أتحنث من نذري. واخد بالك؟ فالمهم، فاعتنق أي ابن زبير اعتنق عائشة رضي الله عنها، وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، أي من الهجران يعني، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، أي حرجوا عليها وضيقوا عليها في المسألة، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك وتبكي حتى تبل دموعها خمارها، برغم أنها إيه كفرت عن هذا النذر، لكن قيدت نفسها بالنذر، فكانت تبكي أنها فكت هذا النذر وتحللت منه بعد قسمها ألا تفكه أي النذر. القصد إن الإنسان إذا هجر الأخاه لمعنى ديني فقد يدوم هذا الهجر أكثر من 3 ليال. إذن لا تعارض في الحقيقة ما بين أن يهجر الإنسان أخاه 50 ليلة إذا كان لمعنى شرعي، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر الرجل أخاه فوق 3 ليال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
تتمة هذه المادة على الشريط التالي.